أنها 8 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار والبداية من عناوينها المهمة. قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته ويقول أن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. والناخبون في إيران يواصلون التصويت بكثافة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الجارية حاليا في إيران، حيث حث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخمنائي الشعب الإيراني على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك في تصريحات لسماحة السيد القائد بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات صباح اليوم، وصف فيها هذه العملية الديمقراطية بيوم للشعب قائلا إن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. وشدد الإمام الخامنئي على أن الحضور الواسع أمام صناديق الاقتراع سيعين الوضع العام والأساسي للبلاد خلال الأعوام القادمة، مضيفا أن الحضور الفعال بالمراكز الانتخابية يكسب نظام الجمهورية الإسلامية مزايا مهمة على الساحة الدولية ويعود بالنفع إلى الشعب بالدرجة الأولى. أعلن اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني بتصويته اليوم سيدك العدو الذي يستهدف الانتخابات الرئاسية. وأكد اللواء السلامي على هامش زيارته إلى مقر الإمام علي للأمن الداخلي المسؤول عن تأمين الانتخابات أن الشعب الإيراني يخلق ملحمة سياسية جديدة ويوجه صفعة محكمة لأمال العدو الخبيثة عبر مشاركته الواسعة في الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن الشعب الإيراني يرى تصويته بمثابة صواريخ لضرب هذا العدو الذي برز لمحاربة الانتخابات، موضحا أن أكثر من 130 ألفا من رجال التعبئة يساندون قوى الأمن الداخلي لتأمين الاستحقاق الانتخابي. أدلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي لرجاني صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية 13. وفي تصريح له بعد الإدلاء بصوته قال لرجاني إن الانتخابات هي رأس مال كبير ورصيد وقضية وطنية، معربا عن تفاؤله بشأن إيجاد حلول إيجابية لمشاكل البلاد. يذكر أن لرجاني كان قد ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يؤيد أهليته لخوض المنافسة الرئاسية. في غضون ذلك، دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني جميع القوى والأحزاب السياسية في البلاد على دعم الرئيس المنتخب. وأثنى شمخاني لدى الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم على جميع الشخصيات التي شاركت في الانتخابات من منطلق الشعور بالمسؤولية، معتبرا أي خطوة على طريق تكثيف الحضور في الانتخابات بأنها رمز لسيادة الشعب وتعزز الأمن والاقتدار وشرعية النظام الإسلامي ومؤشر على التقدم وتعزيز مكانة إيران الدولية. هذا ويواصل الناخبون في إيران التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني. وتوافد الإيرانيون منذ فجر اليوم بكثافة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13. وتجري هذه الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات انتخابات الدورة 6 للمجالس الإسلامية البلدية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. ويتنافس 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية هم إبراهيم رئيسي ومحسن الرضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي وعبد الناصر همتي. وكانت لجنة الانتخابات أكدت في وقت سابق أن قرابة 60 مليون مواطن إيراني يحق لهم المشاركة في عملية الاقتراع. للمزيد من التفاصيل بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران نتابع ما يقوله الزميل محمد باقر علي من أحد المراكز الانتخابية في طهران.
بدأت الانتخابات منذ 7 صباحا وسوف تستمر إلى منتصف الليل. من المتوقع أن يتم تمديد هذه العملية إلى 2 بعد منتصف الليل ومن فجر يوم السبت، يعني ممكن تمديد هذه العملية الانتخابية في بعض المراكز التي تشهد اكتظاظا جماهيري. من المتوقع أن يعلن عن الرئيس المنتخب حتى قبل ظهر يوم غد السبت، يعني بعد انتهاء عملية التصويت سوف تبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات، ومن المتوقع أن تنتهي صباح يوم غد، وقبل قبل ظهر يوم غد من المتوقع أن يتبين رئيس المنتخب. هنالك أولوية للانتخابات الرئاسية لإعلان النتائج في الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك سوف تفرز الأصوات في باقي الانتخابات. حتى هذه اللحظة لم يعلن عن أي تمديد، إذا ما يعني تطلب الأمر سوف يعلن عن تمديد إلى 2 بعد منتصف الليل. أكثر من 500 يعني مراسل من 39 دولة يغطون عملية الانتخابات في نسختها 13 وفي عام 2021، ولكن هنالك عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من الداخل الإيراني، من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك حتى المنصات الرقمية تغطي هذه العملية بزخم كبير وبقوة، تغطي هذه العملية عملية اقتراع الناخبين في يوم الانتخابات.
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف منسق السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش اجتماع منتدى أنطاليا للدبلوماسية، وبحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية. كما التقى ظريف على هامش الاجتماع كل من نظيريه البنزويلي خرخو أراسا والعراقي فؤاد حسين على انفراد، وبحث معهما العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك التقى وزير الخارجية الإيراني كل من صلاح الدين رباني وزير الخارجية الأفغاني السابق وأحد قادة جمعية الإسلامية، وعبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة في أفغانستان، حيث أعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الأمنية في أفغانستان مجددا التأكيد على موقف إيران بضرورة إجراء حوار بين الأفغانيين لإقرار الأمن والسلام في ربوع هذا البلد. خرق الطيران الصهيوني اليوم حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع الشبعة جنوب لبنان، وقامت الطائرات الصهيونية بطلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبية والعرقوب وصولا إلى سماء مرتفعات جبل الشيخ وراشيا الوادي والبقاع الغربي. وسبق هذه الطلعات تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار فوق مزارع ومرتفعات الجولان. قال مبعوث الرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف إن خطة تركيا لضمان أمن مطار كابول بعد انسحاب أمريكا من أفغانستان تنتهك الاتفاقات المبرمة مع طالبان. وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان أعلن أمس أن تركيا تخطط لضمان أمن مطار كابول بعد الانسحاب الأمريكي. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده عرضت توفير الأمن لمطار العاصمة الأفغانية في حال تم تنفيذ شروط وضعتها أنقرة. وأخيرا أكد مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين فيليبو غراندي أن المنظمة تضع خططا لمواجهة احتمال تصاعد العنف في أفغانستان بعد جلاء القوات الأمريكية منها. وقال غراندي أنه يتفهم أنه لا يمكن استمرار عمليات عسكرية دولية كالتي جرت في أفغانستان، محذرا من أن انسحاب القوات الأمريكية منها يشكل دليلا آخر على أن العنف قد يتزايد بعد ذلك في هذا البلد. ودعا المسؤول الأممي إلى إقامة استثمارات في المجال الإنساني ما دامت القوات منتشرة على الأرض، وحذر من أن تبدأ الأزمة مجددا وتستجد الحاجة لإرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان. إذن هذا كل شيء في النشرة حتى هذه الساعة، وهذه عودة أخرى للعناوين. قائد ثورة الإسلامية يدلي بصوته ويقول أن المواطن هو صاحب القرار وفارس الميدان. كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 13، والناخبون في إيران يواصلون التصويت بكثافة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. لمن تابعنا كل الشكر، وأوقاتكم عامرة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. نحو الآفاق العالية تستمعون إليها عند 8:13، ومن ثم نقدم إليكم الغدة السرطانية عند 8:20. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:38، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:44، ومن ثم نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام عند 8:53. أحبتي، عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر ألو طهران عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم ظل الشيطان عند 11:30، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 11:51. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. وصية الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه عبد الله بن جندب الكوفي. يا ابن جندب، صل من قطعك، واعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك، وسلم على من سبك، وأنصف من خاصمك، واعفو عمن ظلمك، كما أنك تحب أن يعفى عنك، فاعتبر بعفو الله عنك. ألا ترى أن شمسه أشرقت على الأبرار والفجار، وأن مطره ينزل على الصالحين والخاطئين؟ يا ابن جندب، لا تتصدق على أعين الناس ليزكوك، فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك، ولكن إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك، فإن الذي تتصدق له سرا يجزيك علانية على رؤوس الأشهاد في اليوم الذي لا يضرك ألا يطلع الناس على صدقتك. واخفض الصوت، إن ربك الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون قد علم ما تريدون قبل أن تسألوه، وإذا صمت فلا تغتب أحدا ولا تلبسوا ثيابكم بظلم، ولا تكن كالذي يصوم رئاء الناس مغبرة وجوههم، شعثة رؤوسهم، يابسة أفواههم، لكي يعلم الناس أنهم صيام. يا ابن جندب، الخير كله أمامك وإن الشر كله أمامك، ولن ترى الخير والشر إلا بعد الآخرة، لأن الله جعل الخير كله في الجنة والشر كله في النار لأنهما الباقيان. والواجب على من وهب الله له الهدى وأكرمه بالإيمان وألهمه رشدا وركب فيه عقلا يتعرف به نعمة وآتاه علما وحكما يدبر به أمر دينه ودنياه، أن يجب على نفسه، أن يشكر الله ولا يكفره، وأن يذكر الله ولا ينساه، وأن يطيع الله ولا يعصيه. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الغدة السرطانية، وهو برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج بريطانيا ومشروع الكيان الصهيوني، تابعونا. مستمعين الأفاضل، الكيان الصهيوني لم يكن جزءا من جغرافية المنطقة، وليس له علاقة بتاريخها أو وجودها أو خصوصياتها، بل أوجد قصرا ولأهداف وأجندات غربية للهيمنة على المنطقة والسيطرة عليها، وهو ليس طرفا في الصراع بل هو مركز الصراع وقطبه. ووجود هذا الكيان الطارئ لم يكن فيزياويا بالأساس، بل هو استراتيجي أريد له أن يمزق المنطقة ويحولها إلى أشلاء وأزمات وكوارث، وذلك على وقع صراع مرير وطويل تمتد جذوره لتصل إلى القرن التاسع عشر عندما نشأت الحركة الصهيونية. وكانت بدايات هذه الحركة أعزائي الكرام قد ظهرت مع نشر الصحفي النمساوي الهنغاري تيودور هيرتزل لكتاب الدولة اليهودية عام 1897 على خلفية نشوء فكرة جمع الشتات اليهودي وضرورة تشكيل وطن قومي لليهود. هذه البداية التي استقرت في الفكر الصهيوني ليجد تلقيا وتقبلا ودعما من قبل القوى الغربية التي كانت بريطانيا تمثلها على الأرض، حيث عملت على ترجمة هذه الفكرة وتحويلها إلى واقع قائم على الأرض. ومنذ انطلاقتها عملت الحركة الصهيونية على تأسيس هذا الوجود الاحتلالي في فلسطين، الأمر الذي لاقى بطبيعة الحال معارضة شديدة من قبل العرب بصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة، ذلك لأن الوجود الصهيوني هو تناقض مصيري خطير لا يمكن استساغته أو القبول به تحت أي ظرف أو ضغط. نعم أعزائي الكرام، المشروع الاستيطاني الصهيوني لم يكن من السهل إيجاده أو ترجمته على الأرض لولا وجود الحواضر المتمثلة بالنظام العربي الرسمي الذي تمت صياغته في تلك المرحلة ليكون هو الضامن لعدم قيام أي جهد أصيل وحقيقي وفاعل لمواجهة هذا الوجود السرطاني الطارئ في قلب العالم الإسلامي. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل الأستاذ طارق إبراهيم الخبير بالعلاقات الدولية من لبنان في هذا اللقاء. بداية السلام عليكم أستاذ طارق إبراهيم، وبرأيك كيف تم صياغة وبلورة فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟
طبعا هذه المسألة لم تعد خافية على أحد، يعني منذ بداية القرن التاسع عشر وأواسط القرن الثامن عشر بدأت الحركة الصهيونية تتحرك باتجاه بناء وطن قومي يهودي، ولكن لم يكن هذا التوجه منصب مباشرة نحو فلسطين، كان هناك يعني أكثر من توجه نحو أفريقيا وأوروبا الشرقية ودول أخرى، لأن الاستعمار البريطاني قرر أن يكون هذا الكيان داخل فلسطين المحتلة لأسباب استراتيجية واستراتيجية وأسباب عسكرية وأسباب اقتصادية، كون فلسطين هي قلب الوطن العربي وعلى هذا الأساس يعني كان هناك توافق كامل بين كبار سياسة الخارجية البريطانية والحركة الصهيونية باتجاه أن تدار البوصلة نحو فلسطين. وبالتالي فإن يعني الحركة الصهيونية طلقت بكثير من التفاصيل في المراحل الأولى مع التوجهات البريطانية، ولكن في مؤتمر بال استطاعت الحركة الصهيونية أن تحصل على تنازلات قوية من الاحتلال البريطاني، تبلورت لاحقا في اتفاق وعد بلفور الذي أفضى إلى إنشاء كيان في فلسطين المحتلة.
لو تخلى عنكم كل مسلمين، لو توكلتم على الله فقط وعزمتم على الجهاد، هؤلاء الصهاينة الجبناء شزاز الآفاق أحوص الناس على الدنيا، والله أنتم يا شعب فلسطين المضحي والمجاهد والعظيم تستطيعون أن تهزموهم بالسكاكين.
انتوا الحق وهن الباطل، نحنا معكم رح منضل مهما عملوا ما منهتم، نبقى نحنا المنتصرين. انتوا الحق وهن الباطل، نحنا معكم رح منضل مهما عملوا ما منهتم، نبقى نحنا المنتصرين. قوموا 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 يا شعب فلسطين.
نتواصل معكم أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، الكيان الصهيوني قيم من خلال الوجود الاحتلالي البريطاني في فلسطين، حيث عملت الحركة الصهيونية على تجيير الأوضاع والوجود البريطاني لتحقيق أحلامها في استيطان فلسطين وتحويلها إلى نقطة ارتكاز تقوم عليها لتمرير كل حقدها وشرورها ضد العالم الإسلامي. وهذا ما حصل بالضبط، حيث تم تهيئة الوضع لصالح المخطط الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة. وتعتبر حرب عام 1948 للميلاد بين العرب والاحتلال الصهيوني أولى الحروب النظامية بين الطرفين، وقد كانت الجمعية الصهيونية والوكالة اليهودية بمثابة حكومة داخل حكومة الانتداب البريطاني قبل ذلك التاريخ، حيث اشتد عودهما بدعم بريطاني على خلفية قرار التقسيم 181 لسنة 1947 للميلاد الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة والقاضي باقتسام الأراضي الفلسطينية تحت الانتداب البريطاني بين الفلسطينيين العرب واليهود، الأمر الذي رفضته الزعامات العربية آنذاك. فدخل اليهود فلسطين عبر هجرات منظمة منذ أن وعد آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني في 2 نوفمبر لعام 1917 للميلاد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في تلك المنطقة، حيث سارعت الحركة الصهيونية إلى تركيز جهودها على تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة المستعمرات اليهودية لوضع أسس الوطن القومي المنشود. أعلن ديفيد بن غوريون مدير الوكالة اليهودية والرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية قيام هذا الكيان المسخ في 15 من مايو 1948 للميلاد صبيحة انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين. ما لبث أعزائي الكرام أن نشبت الحرب بين العرب وهذا الكيان المدعوم بالقوى الغربية، مما منحه كسب المعركة ضد الأنظمة العربية الرسمية التي هي نتاج الاحتلال الغربي للعالم العربي والإسلامي، وبذلك أرست قواعد كيانها بعد أن رسمت اتفاقية الهدنة الحدود لهذا الكيان الذي بدأ يحقق نقطة الارتكاز على الأرض ويعمل على تجسيد المشاريع الغربية لتدمير الأمة الإسلامية وإفشال أي جهد باتجاه وحدتها ولم شملها. طيب، أما الآن أعزائي الكرام نعود للأستاذ طارق إبراهيم. أستاذ طارق، من هي القوى الغربية التي ساهمت في المشروع وما هي وسائل دعمه؟
بريطانيا هي الدولة الأساس في دعم هذا المشروع. يعني بريطانيا قدمت دعما لوجستيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا، ساعدت على وصول بوادر المستوطنين الصهاينة إلى عدد من المناطق الفلسطينية وتحديدا في تحتكفة في بداية القرن 19، حيث تم إنشاء أول مستعمرة هناك. وثم بدأت الخارجية البريطانية بتقديم تسهيلات خاصة بإعطاء معلومات تفصيلية عن الوضع الفلسطيني، عن حركات الفلسطينية، عن التوجهات الفلسطينية والعربية بعد بداية الحرب العالمية الأولى، ومسار ما سيتم الاتفاق عليه لوراثة تركة تركيا التي سميت بالرجل المريض. كما أن يعني بريطانيا قامت بتدريب عشرات الألوف من الجنود اليهود الذين انخرطوا في الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى والثانية، وكان هؤلاء نواة لقيام العصابات المسلحة مثل شتيرن وهجانا والأراغون، ولاحقا ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي. كما أن هناك مؤسسات أخرى بروتستانتية عالمية دعمت الكيان الصهيوني، وهناك مؤسسات في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا القيصرية وحتى في أوروبا الشرقية شكلوا دعائم دعم مالي واستخباراتي واقتصادي للمستوطنين الصهاينة. في كل الاحتمالات يعني إذا كان هناك من عنوان أساسي لدعم الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني في فلسطين هو بريطانيا في المقام الأول، ولاحقا يعني وبعد الحرب العالمية الثانية برزت الولايات المتحدة الأمريكية كداعم أساسي لهذا الكيان على الصعيدين الاقتصادي والأمني وعلى الصعيد الاستراتيجي.
سؤال أخير أستاذ طارق، يعني كيف تم تمرير حرب عام 1948 للميلاد، ولماذا حقق الكيان الصهيوني التمدد الجغرافي وهزيمة جيوش الأنظمة العربية الرسمية؟
يعني بالواقع أن الأنظمة العربية التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كان جزء منها مرتبط بالمشروع البريطاني الفرنسي في المنطقة، يعني أو ما يسمى باتفاقية سايكس-بيكو الذي قسم المنطقة العربية. للأسف أن الدول العربية التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى وبعد سايكس-بيكو كانت مثال يعني للدول الهرمة قبل أن تنشأ والضعف والاستكانة للمشروع البريطاني. وبالتالي يعني عندما بدأت الحركة الصهيونية بمشروعها داخل فلسطين المحتلة بعد الحرب العالمية الأولى، وجدنا أن الشعب الفلسطيني ترك لوحده. وعندما تم إنشاء جيش الإنقاذ في الأربعينات من القرن الماضي، أي بعد إعلان دولة كيان، وجدنا أن هذه الجيوش غير منظمة غير منسقة، تفتقر إلى القيادة المركزية الموحدة، تفتقر إلى الإمكانيات، تفتقر إلى الرؤية والخطط العسكرية والإدارة المعارك. إضافة إلى أن قسم كبير من الدول العربية كان يتآمر بالسر على الشعب الفلسطيني. وأيضا وجدنا كيف أن بلد الدول المحاذية وبالأخص لبنان كانت ضعيفة عسكريا، ولم يكن هناك رؤية واضحة داخل لبنان لمواجهة الخطر الصهيوني الجاسم على الحدود اللبنانية. كما أن وجدنا أن الجيش السوري كان ضعيفا في تلك المرحلة لم يكن قادرا لوحده على مواجهة المقاتل الإسرائيلية. في مجمل الوقائع أن الجيوش العربية كانت قليلة التجربة، قليلة التسليح، تفتقد إلى القيادة المركزية، فيما كانت العصابات الإسرائيلية وتحديدا الهجانات تمتلك يعني الأسلحة المطورة والطائرات الحربية والطائرات الاستكشاف، إضافة إلى أفضل أنواع المدافع والعربات المسلحة، وإلى الدعم اللوجستي البريطاني والأمريكي، والقسم كبير من دول أوروبية قدموا هذا الدعم. على الصعيد الاستخباراتي وعلى صعيد تجنيد المتطوعين وإمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة كما قلت وبالمعلومات الميدانية، كل هذا ساعد على انهيار الجيوش العربية في 48 التي كانت كما قلت تفتقد إلى أدنى مقومات الجيوش الحديثة قياسا إلى العصابات الإسرائيلية التي كانت جيشا موحدا على الصعيد القيادة المركزية، تمتلك الرؤية، تمتلك الاستخبارات الميدانية والدعم اللوجستي المتواصل من الجيش البريطاني.
وفي الختام أعزائي الكرام نقول من هنا نفهم حقيقة وجود هذا الكيان بأنه غدة سرطانية لتدمير الجسد الإسلامي وتقطيع أوصاله والعمل على تفتيته وإلحاق الدمار في أوصاله. إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام لختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه بريطانيا ومشروع الكيان الصهيوني. شاكر لكم قبل المتابعة، وحتى الملتقى في الأسبوع القادم في أمان الله.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
والله الذي الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن
عليه خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس. والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه والتصوير والتغيير من حال إلى حال والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجثليق أسئلة أخرى فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجثليق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك وصي رسول الله وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو ثم أسلم الذين كانوا معه.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك، فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست حصيني